بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، قراءتنا في هذه الليلة المباركة كما اعتدنا في مثلها من كل أسبوع في فقه المواريث وفي قسمة التركات، وهذا العلم لا يستغني عنه أحد، لأننا جميعا بحاجة ماسة إليه. فالكبير والصغير والذكر والأنثى والغني والفقير كلهم يحتاجون إليه. فأنت مهما كان مركزك فتريد أن تعرف نصيبك من ابنك، وحصتك من زوجتك، واستحقاقك من أبيك، وميراثك من أمك. وكذا أيضا جمعت المال وتعبت في تنميته لمن يكون بعدك، أكما تهوى وكما تريد أنت. أعطوا الأم كذا وأعطوا الزوجة فلانة كذا، لا، نصوص شرعية وتنزيل من عزيز حميد. لا يصح الزيادة ولا يصح النقص، أمور محددة، سواء كان الابن بارا أو عاقا، ميراث يعني مبين، سواء كانت الزوجة مطيعة أو ناشز، لها استحقاق موضح ومبين، لا يجوز الزيادة عليه ولا النقص منه. لذلك عده العلماء، أي هذا العلم، عدوه من فروض الكفاية. ما معنى فرض الكفاية؟ فرض الكفاية أيها الأحباب، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإلا أثم الكل. يعني إذا وجد عدد يكفي لقسمة التركات وبيانها وإعطاء كل إنسان ما يستحق شرعا، برئت الذمة. وإذا لم يوجد هذا العدد فالأمة كلها تأثم، لأنهم أهملوا علما شرعيا هم بأمس الحاجة إليه. وهذا العلم أيضا رغم سهول عبارته وبيان قواعده وسلاستها، سرعان ما ينساه الإنسان إذا لم يتعاهدوا بالقراءة، وإذا لم يتعاهدوا بالمذاكرة، فسرعان ما ينساه. ويقول فيه الناظم: وإنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. يعني تجد بلد نقول مات فلان وترك كذا زوجة وترك كذا ابن وبنته، اقسموها، قالوا والله صعب ما ندري، رحنا للبلد الثاني البلد الثالث فلم نجد من يحسن معرفتها. لأجل أن تكون على حسب الأصول الشرعية وعلى حسب القواعد المرعية وحسب نصوص المصطفى صلى الله عليه وسلم والآيات الكريمة. نحن الآن نقرأ في صلاتنا أهل الفروض، فنجد من الورثة من لهم النصف، ونجد من الورثة من لهم الربع، ونجد من الورثة من لهم الثمن، وصنف الرابع لهم الثلثين، وخامس لهم الثلث، وسادس لهم السدس. موضح في القرآن، نقرأها في المصحف ونرددها في قراءتنا ونتعبد بها. فحري بنا أن نكون على علم ودراية ومعرفة بهذه المسائل، لتكون قسمتنا صحيحة وليكون جوابنا سديدا. أما أن يكون على حسب الهوى، حسب ما يرى الإنسان في فكره أو في مخيلته، فهذا لا يكفي. قد يتبادر على ذهن الإنسان بأن فلانا يستحق وهو لا يستحق. قلت مرة، قلت إني سئلت وأنا داخل الحرم عن رجل مات وترك أولاد أخيه، بنين وبنات، بنين وبنات. السائل يقول سألوني، هم سألوا ذلك، فقال ما دام هو عمهم جميعا فما ترك ولا وارث له، فهم يرثونه ويتقاسمون. قلت له أخطأت. قال وكيف الخطأ؟ قلت بنات الأخ ليس لهم من الميراث شيء، وإنما الذي يرث أبناء الأخ. قال عمهم وكلهم عمهم يدلون إليه بسبب واحد، لأنه أخو أبوهم، أخو أبوهم أخو شقي. قلت مهما كان فبنات الأخ لسنا، بنات الأخ لسنا من الوارثات. فقلت لصاحبي لو قرأت الرحبية تجد بيتين فيها الإيضاح الكامل، يعني سطرين، والوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت انتهى. فبنت الأخ ليست من الوارثات. فأنا أقول أيها الأحباب، وأخص أحبتنا الذين سعدنا بحضورهم معنا هذا اليوم، لو أن الواحد أخذ مثل هذا الكتاب عدة الباحث فهو مختصر وسهل وعبارته واضحة، وأخذها معه إلى بلده وقرأها مع أحد طلب العلم هناك، أحد طلاب العلم، وتناقشوا فيها، فإنها سهلة وواضحة ولا تحتاج إلى وقت طويل. حتى من مشايخنا عليهم رحمة الله قالوا كنا نسمي هذا العلم بعلم الأسبوع. نجد بعض العلوم كما يقول الإمام أحمد من المحبرة إلى المقبرة، يعني من يبدأ الإنسان بالطلب إلى أن يتوفى، من المهدي إلى اللحد. لكن هذا العلم يقول يحتاج إلى أسبوع واحد، لو بدأت في يوم الخميس، الخميس القادم تكون أنهيته. مسائل واضحة وقواعد ثابتة وأسس مستقيمة، وإنما تحتاج منا إلى عناية وتمحيص. فنقول أيها الأحباب، الورثة ينقسمون إلى قسمين، قسم يرث بالفرض وقسم يرث بالتعصيب. ما معنى الفرض؟ نقول الفرض نصيب مقدر شرعا لوارث، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. منهم من يرث بالفرض ومنهم من يرث بالتعصيب. الفرض نصيب مقدر شرعا لوارث، لا يزيد إلا في حالة الرد ولا ينقص إلا في حالة العول. قالوا هلك محمد عن جدة، أقول الجدة لا السدس. طيب والباقي؟ أقول لأقرب رجل ذكر، قالوا ما في أحد، أقول أعطوه الجدة. لكن لو قلت بداية ما تركه محمد لجدته، أي واحد يقول هذا خطأ، بل أعطيته المال فرضا السدس وردا وهو الخمسة الأسداس، وبذلك تكون المسألة سليمة ولا ينقص إلا بالعول. ما هو العول؟ العول زيادة في السهام ونقص في الأنصباء. العول زيادة في السهام ونقص في الأنصباء. وعندنا أصول من أصول المسائل 6 12 24، هذه تعول. أصل 6 يعول إلى 7 وإلى 8 وإلى 9 وإلى 10، والعول زيادة في السهام ونقص في الأنصباء. وأصل 12 يعول 3 مرات إلى 13 وإلى 15 وإلى 17. وأصل 24 يعول مرة واحدة إلى 27. هذه الأصول التي تعود. نقول الفروض التي نقرأ في المصحف، أهل النصف، أهل السدس، أهل الربع، أهل الثلثين، أهل الثلث وأهل الثمن، هم عددهم أهل الفروض عددهم 21 فقط، 21. النصف لخمسة والربع لاثنين والثمن لواحد. مرة أخرى، النصف لخمسة والربع لاثنين والثمن لواحد، والثلث لثلاثة، والثلثين لأربعة، والسدس لسبعة. هذه هؤلاء هم أهل الفروض. وما عداهم يرث بالتعصيب. نذكر الآن أهل النصف ثم نذكر أهل التعصيب. أهل النصف خمسة، من هم؟ أربع نساء ورجل واحد، ما يمكن نضيف لهم زيادة أبدا. الحريم أربعة والرجل واحد. من هو الرجل؟ الزوج. إذا ماتت فاطمة وتركت زوج، قد نعطي الزوج الربع وقد نعطيه النصف، أحيانا يأخذ النصف وأحيانا يأخذ الربع. النساء الأربع اللي يأخذن النصف أربع: البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت من الأب، وأضيف إليهم الزوج فأقول أهل النصف خمسة. وأهل الربع كم؟ اثنين: الزوج، الزوجة أو الزوجات. الزوج إذا وجد فرع وارث، والزوجة إذا عدم الفرع الوارث. وأهل الثمن واحد، من؟ الزوجة أو الزوجات. متى؟ إذا وجد الفرع الوارث. انتهينا من ثلاثة من أهل الفروض. طيب، وأهل الثلث، أقول أهل الثلث ثلاثة، من هم؟ الأم، الإخوة من الأم، الجد في بعض أحواله. الأم، الإخوة من الأم، الجد في بعض أحواله. وأهل الثلثين أربعة، البنات، بدل ما أقول البنت في السابق أقول البنات، وبنات الإبن، والأخوات الشقائق، والأخوات من الأب. وأهل السدس سبعة، من هؤلاء السبعة؟ أقول الأم، الأب، الجد، الجدة، بنت الإبن، الأخت من الأب، ولد الأم، سبعة. أنت هؤلاء هم أصحاب الفروض وعددهم 21. من بقي؟ بقي أهل التعصيب. ما هي أحكامهم؟ أحكام أهل التعصيب ثلاثة: إذا انفرد أحدهم أخذ جميع المال، وإذا كان مع صاحب فرض أخذ ما أبقت الفروض، وإذا لم يكن هناك وإذا لم يبق شيء سقط، إلا الأب والابن والجد. مرة أخرى أقول أهل التعصيب أحكامهم ثلاثة: إذا انفرد أحدهم أخذ جميع المال، وإذا كان مع صاحب فرض أخذ ما أبقت الفروض، وإذا لم يبق شيء سقط، إلا الأب والابن والجد. ومثلت مرارا بشخص واحد من القرابة، الأخ من الأب، مثلت له مرة قلت له جميع المال، ومرة قلت له يأخذ ما أبقت الفروض، ومرة قلت يسقط. هل هو على حسب الاختيار؟ هل هو حسب المزاج؟ هل هو حسب الحظ؟ لا، حسب النصوص، نصوص شرعية، قرآن يتلى، آيات نتعبد بها. مرة نقول له كل المال، ومرة نقول له ما أبقت الفروض، ومرة أقول يسقط. وأذكر الآن مسألة: قالوا هلكت ليلى عن أخ من الأب. ليلى توفيت وعند أخ من الأب، يعني ما هو شقيق، أخ من الأب. أقول هل هناك غير؟ قالوا لا. أقول كل ما تركت ليلى فهو لأخيها. قالوا تركت أبراج في العزيزية، وتركت مزارع في حدة، وتركت مزارع في الشرايع، وتركت وتركت من الخيرات العظيمة. أقول كل ما تركته ليلى فهو لأخيها. ما الدليل؟ دليل قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، وهذا أقرب رجل ذكر، وما عندنا أحد صاحب فرض. طيب، جاءوا مسألة ثانية، قالوا هلكت ليلى وتركت زوج وأخ من الأب، زوج وأخ من الأب. أقول الزوج له النصف. لماذا؟ لعدم الفرع الوارث حسب النصوص الشرعية، والباقي للأخ من الأب لأنه عاصب، فأخذ الزوج النصف، الباقي وهو النصف الثاني للأخ من الأب. انتهينا الآن من مسألتين. مسألة الثالثة أقول يسقط، ليس له شيء. قالوا هلكت ليلى عن زوج وشقيقة وأخ من الأب، زوج وشقيقة وأخ من الأب. أقول الزوج له النصف والشقيقة لها النصف. الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث، والشقيقة لها النصف لماذا؟ لعدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث، أربعة شروط. طيب والأخ من الأب؟ أقول يسقط، ما عندي شيء أعطيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل وما بقي، ما بقي شيء. الزوج أخذ النصف والشقيقة أخذت النصف والأخ من الأب قلنا يسقط. فمثل هذه المسائل ينبغي لنا الاهتمام بها. وعندنا مثلا باب يعتبر من أهم الأبواب اسمه باب الحجب، باب الحجب. والحجب منع من يعني قام به سبب الإرث من أوفر حظيه أو من الإرث بالكلية. أحيانا نقول الأم لها الثلث إذا ما في عندنا، إذا ما عندنا فرع وارث أو ما عندنا جمع من الإخوة. إذا عندنا فرع وارث أو جمع من الإخوة نقول الأم لها السدس. أحيانا نحتاج الإخوة لأجل أن يزحزحوا الأم من الثلث إلى السدس، وإلا هم ما يرثون شيئا، هم لا يرثون، وإنما يستفاد منهم أنهم زحزحوا الأم من الثلث إلى السدس. وقلت مرة، قلت أنه مر بي قضية وهي قد تكون من الطرف. جلسوا عندي في المكتب وقال الرجل أنه يعني يبلغ أنه هلك ابني فلان وانحصر إرثه في وفي والدته، وكانت جالسة تركي، شيخ تركي كان جالس، وله جمع من الإخوة جالسين على الجانب الثاني اثنين أو ثلاثة من إخوانهم، فيريدون إصدار صك بإثبات الوفاة وحصر الميراث. قلنا ثبت لدينا كذا بشهادة فلان وفلان بأنه مات فلان وانحصر إرثه في والده المبلغ ووالدته الحاضرة وله جمع من الإخوة، فتكون مسألة من ستة الأم لها السدس والباقي للأب، الأم لها السدس والباقي للأب. الإخوان جالسين قالوا طيب وحنا أنتم ما لكم شيء، طيب لماذا ذكرتونا في الصك؟ في الصك كتبنا وله جمع من الإخوة. قلنا أنتم زحزحتوا الأم من الثلث إلى السدس، لولا وجودكم سنقول المسألة من ثلاثة، الأم لها واحد والأب له اثنين، لكن أنتم زحزحتم الأم فأصبح هناك جمع من الإخوة، زحزحتم الأم حجبتموها حجب نقصان، نقصت من الثلث إلى السدس. فقالوا إذا طيب إذا حنا ما لنا شيء وشلون سجلون أسمعنا في الصك وذكر؟ قلنا لأجل أنكم زحزحت، لكن أنتم إذا أبوكم بغى يعطيكم أنتم يعني أنتم تستاهلون أبوكم كريم، لكن كنصيب شرعا لا تستحقون شيئا. فهذه المسائل مسائل يعني واضحة وجلية لا إشكال فيها ولا غموض، وينبغي لنا أيها الأحباب مثل هذا الكتاب شيخ تركي، هذا الكتاب اسمه عدة الباحث في أحكام التوارث، عبارته سهلة وأسلوبه بين، وهو موجود في كل المكتبات، حبذا لو أخذه الإنسان وتدارسه مع إمام المسجد أو مع أهله أو مع أحد طلبة العلم في بلده، فهو عبارته سهلة وأسلوبه واضح وعبارته لا غموض فيها ولا إشكال. وكان مشايخنا عليهم رحمة الله يسمونه بعلم الأسبوع، علم الأسبوع، يعني ما يحتاج إلى أكثر من أسبوع، وإذا عرف الإنسان القواعد وتمسك بها أوصلته إلى الجادة المستقيمة. وقلنا ما يستغني عنه أحد، الكبير الصغير الذكر الأنثى الغني الفقير، كل واحد له ارتباط، حتى قلت غير مرة الحمل وهو في بطن أمه له مسائل. إذا توفي إنسان وعنده زوجة حامل واستعجلوا في قسمة التركة والحامل الحمل لا ندري، فجاني قضية هنا أيضا في المحكمة وقالوا توفي أبونا وعنده زوجة حامل، بأي شهر؟ أذن قالوا في الشهر السادس أو السابع. قلت انتظروا شهر شهرين. قالوا لا، عندنا التزامات وعندنا مصاريف وعندنا كذا، نريد تبينها. قلنا إذن يلزم أن نعمل ست مسائل لقضية هذا الحمل. نعمل أولا مسألة ونقول إن الحمل ذكر، وأخرى ونقول إن الحمل أنثى، وثالثة ونقول إن الحمل ذكرين، ورابعة ونقول إن الحمل ذكر وأنثى، وخامسة ونقول إن الحمل يعني أنثيين، وسادسة ونقول إن الحمل ميت. ست مسائل: ذكر، أنثى، ذكرين، أنثيين، ذكر وأنثى، ميت السادسة. ثم نخرج الجامعة للمسائل الست، ثم نعامل الورثة بالأضر، كل واحد نعامله بالأضر، ونوقف الباقي حتى يتبين الحمل، ثم يأخذ كل إنسان نصيبه. أقول هو علم سهل وعبارته واضحة ولا غموض فيه ولا إشكال، وإنما يحتاج إلى مدارسة، وكثير من الناس غفلوا عنه مع أهميته، وأنه من العلوم الشرعية التي تعد من فروض الكفاية. من فروض الكفاية. وش معنى فرض كفاية شيخ عثمان؟ إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإلا آثم الكل، وإلا آثم الكل. فالأمة كلها تعثم إذا لم ينتبهوا لهذا العلم، ولم يوجد العدد الكافي الذين يمكنهم قسمة هذه المسائل وإعطاء كل ذي حق حقه. أنا الآن سأعرض بعض المسائل ونتناقش في حلها. وهذه المسائل اللي أعرض فيها حجب، بعض الأحيان يكون حجب حرمان، أبا فهد حجب حرمان، والبعض الآخر يكون حجب نقصان، وفي مسائل يكون فيها تعصيب، وننظر إلى طريقة حلها. فنبدأ بك يا أبا فهد. يعني نقول توفي محمد عن زوجة وأم وجدة وبنت وابن. توفي محمد عن زوجة وأب، عن زوجة وأم وجدة وبنت وابن. نعم، المسألة يقول من 24 صح. لماذا يا بني؟ لأن فيها ثمن وسدس، وأي عدد وأي مسألة فيها ثمن وسدس أقرب شيء 24، فنقول المسألة من 24. الزوجة لها الثمن ثلاثة. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. أحسنت. والأم لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. والجدة تسقط لماذا؟ لأنها محجوبة. محجوبة بمن؟ بالأم، حجب حرمان، ما ترث شيء مع وجود الأم. طيب، والبنت والابن لهم الباقي، كم رؤوسهم يا بني؟ رؤوسهم ثلاثة وصيامهم 17 مباينة. ثم نكملها بالمسائل الأربع أو بالنسب الأربع، ونجعل الرؤوس أعلى ونسميها جزء السهم، ونضربها شيخ صديق في أصل المسألة أو مع عولية إن كانت عائلة، يخرج النتيجة 72 وتكتمل المسألة. أحسن. أبا يحيى، عندي يا بني شقيقة وأخ لأب وأم وعم. يقول أبو يحيى المسألة من ستة. لماذا يا بني من ستة؟ لأن فيها سدس. لا، النصف يطلع. لأن فيها سدس، ومخرج السدس من ستة. أقول للشقيقة كام؟ النصف. لا، لماذا؟ لتوفر أربعة شروط. وما هي يا بني؟ عدم المعصب، وعدم المشارك، وعدم دا شق علي ما سمعك. يلا يا ابو يحيى من جديد. عدم المعصب، وعدم المشارك، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث. من يعني ما أما يعني التعريف هذا عدم الأصل من الذكور الوارث، لماذا نقول الوارث؟ لماذا؟ أحسنت، نخرج الجد الفاسد. عندنا جد يسميه العلماء، علماء الفرائض، بالجد الفاسد، وهو أبو الأم. أبو الأم يسمونه بالجد الفاسد، والمقصود هنا بالجد الصحيح الذي هو أبو الأب. فيقول عدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث. لو لم يقل الوارث لقلنا أبو الأم جد وهو أصل، فمعناه أنه هل يمنع؟ فيقول لا، وجوده كعدمه. فنقول المسألة يا الشقيقة لها النصف ثلاثة، والأم لها لماذا أعطينا السدس؟ لوجود جمع. وين الجمع من الإخوة؟ الأخت الشقيقة والأخ من الأب. وقلنا الجمع من الإخوة سواء كانوا ذكور أو إناث وارثين أو محجوبين إلى آخره. فالأخت الشقيقة والأخت من الأب فهم حجب الأم من الثلث إلى السدس، ولا ننظر هل هم وارثين أو غير وارثين أو يعني ذكور أو إناث، المهم أن يكونوا إخوان. فنقول الشقيقة لها النصف والأم لها السدس، والأخ من الأب نعم الأخ من الأب يسقط. طيب شيخ، شوف شيخ أبو يحيى خلفك، أبو يحيى خلفك الشيخ تركي يشير برأسه على أن جوابك غير صحيح. نعم له الباقي، يعني بدل ما يقول يسقط، لا ما يسقط، له الباقي وهو اثنين. والعم، العم يسقط، لماذا؟ لأن فيه من هو أولى منه وهو الأخ. وألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فنقول أخذت الشقيقة النصف لتوفر الشروط، وأخذ الأخ من وأخذت الأم السدس، والباقي للأخ من الأب، وبذلك تكتمل المسألة. شيخ تركي، عندي ابني زوج وبنتان وعم شقيق وعم لأب، زوج وبنتين وعم شقيق وعم لأب، المسألة من كم؟ من 12. ممتاز، المسألة من 12. الزوج له الربع كم؟ ثلاث. لماذا أعطيناه الربع؟ لوجود الفرع الوارث، عندنا بنات، لوجود الفرع الوارث. طيب والبنتين كم؟ كم؟ ثمانية. البنات لنا الثلثين ثمانية، نعم. والعم الشقيق الباقي والعم والأب يسقط، لأن عندنا كله مع عمام، لكن هذا عم قوي، عم شقيق، وهذا عم أضعف وهو عم والأب، فالقوي يسقط الضعيف. أحسنت يا شيخ تركي. شيخ أحمد، عندي يا بني جدة وأختان شقيقتان وابن عم لأب وابن عم شقيق، جدة وأختان شقيقتان وابن عم لأب وابن عم شقيق، المسألة من ستة؟ نعم أحسنت، المسألة من الجدة لها السدس واحد. لماذا يا بني؟ لعدم الأم، لما عندنا أم تحل الجدة محلها. والأختان الشقيقتان كم؟ أربعة، لهن الثلثين أربعة. وابن العم لأب وابن العم لأب، لا الشيخ دعه، لا حتى النظرة ترى تؤثر يا شيخ، لا تنظر إلي. ابن العم لأب له كم؟ أمير ما انتبه لك يا شيخ، أردت إسعافه ولم يسعف نفسه. نعم يسقط. طيب وابن العم الشقيق له الباقي، فعندنا شقيق وعندنا ابن عم لأب، فابن العم لأب هو الذي له هو العاصب، وابن العم لأب يسقط لأنه محجوب بالشقيق. أحسنت. نعم عندي يا بني أم وأخوين لأم وبنت وشقيق وأخ لأب، أم وأخوين لأم وبنت وشقيق وأخ من الأب. نعم المسألة من ستة. صحيح المسألة من ستة. الأم لها السدس لماذا؟ نعم لوجود الفرع الوارث. والأخ من الأم نعم لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. أحسنت. لوجود البنت فهي يعني تمنع ميراثه. والأختان من الأب نعم لحظة شوي، قلنا أم وأخوين من الأم، لا المثل اللي أعطيناه أم، نعم أم وأخوين من الأم وبنت وشقيق وأخ من، قلنا الأم لها السدس كذا لوجود الفرع الوارث، والأخوين من الأم ليس لهم شيء لوجود الفرع الوارث أيضا، والبنت لماذا؟ لعدم المعصب وعدم المشارك، والشقيق له الباقي تعصيب، والأخ من الأب ليس له شيء لأن الشقيق أولى منه بالميراث فحجبه. طيب شيخ علي عندي يا بني أم وأخ من الأم وأختان من الأب وابن، أم وأخ لأم وأختان من الأب وابن، المسألة من كم؟ من ستة. نعم الأم لها السدس لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. نعم والأخ من الأم يسقط، والأختان من الأب، والباقي إذن للابن، الباقي خمسة للابن، وبذلك تكتمل المسألة. شيخ صديق عندي يا بني زوجتان وأب وبنت وابن، ابن زوجتان وأب وبنت وابن، ابن نعم المسألة من كم؟ من 12. فكر يا بني أولا، الـ12 فيها الثمن يا شيخ صديق، لأن عندي الزوجات لهن الثمن، الزوجات أقول يا بني لهن الثمن، الـ12 فيها الثمن، عدلت عدلت إلى نعم 24. صحيح المسألة من 24 لأن فيها ثمن وأيضا ثمن وسدس، الأب له السدس، وأقرب عدد في ثمن وسدس 24، فنقول المسألة من 24. الزوجتان لهن كم؟ 3. والأب له السدس كم؟ لا 4. والبنت لها النصف كم؟ 12. وابن الابن له الباقي تعصيب. كم الباقي يا بني؟ 5. وبذلك تكتمل المسألة. الشيخ بكاي عندي يا بني زوج وشقيقتين وعم، زوج وشقيقتين وعم. المسألة من ستة، أحسنت، لأن فيها نصف وثلثين فهي من ستة. الزوج له وش نسميها؟ النصف ثلاثة. لماذا؟ لعدم الفرع الوارث. والشقيقات ثلثين أربعة، والعم طيب عالت ولا عادلة؟ عالت إلى كم؟ إلى سبعة. والعول وش العول يا بني؟ زيادة في السهام ونقص في الأنصبة. الأصول التي تعول كم؟ ثلاثة. ما هي؟ ستة، اثنى عشر، كم؟ أربعة. الستة كم مرة؟ أربع مرات، إلى سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، واثنى عشر ثلاث مرات، إلى كم؟ إلى ثلاثة عشر، وخمسة عشر، وسبعة عشر، وأصل 24 مرة واحدة إلى 27، وهذا هو العول. طيب يا ابن، بنت عب وأخت من الأب، بنت عب وأخت من الأب، أحسنت. المسألة من ثلاثة لأن فيها ثلثين ومخرجهما من ثلاثة، فبنت الابن لهن الثلثين واحد. طيب، والأخت من الأب لها الباقي، فرض ولا تعصيب؟ من أي أنواع التعصيب؟ نعم، عصبة مع الغير. شيخ عثمان، أحسنت يا بني. عندي يا بني ثلاث بنات وابن، مسألة سهلة، ثلاث بنات وابن، هلك محمد عن ثلاث بنات وابن. المسألة من كم؟ من خمسة، من عدد الرؤوس، ثلاث بنات والابن عن رأسين، فيكون من خمسة. نقسم المال على خمسة أسهم، الذكر له سهمين والأنثى لها لكل واحدة سهم. عندي يا بني زوجة وابن عم، زوجة وابن عم، كم؟ من كم؟ من أربعة. الزوجة لها الربع واحد لعدم الفرع الوارث، وابن العم له الباقي ثلاثة لعدم وجود غيره. عندي يا بني شقيقة وأخت من الأب وابن عم، شقيقة وأخت من الأب وابن عم، آخر مسألة. المسألة من ستة، أحسنت، المسألة من ستة. لماذا من ستة؟ لأن فيها سدس ومخرج السدس من ستة، فأقول الشقيقة لها النصف. لماذا؟ لعدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث. والأخت من الأب السدس تكملة الثلثين، فرض ولا تعصيب؟ فرض، نعم، أحسنت. وابن العم له الباقي اثنين، قال عليه الصلاة والسلام: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ونكتفي بهذا على أن نكمل إن شاء الله هذه المسائل في دروسنا القادمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا أحد الإخوان يسأل، يقول: مر بنا في أسباب الميراث، أسباب الميراث، ويقول فيها الناظم: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب. يقول الناظم: ما بعدهن للمواريث سبب. وقلنا في درس سابق بأن هناك سبب مختلف فيه، وهو بيت المال. بيت المال فعند المالكية هو سبب، وعند الشافعية رحم الله الجميع إن انتظم، وعند الحنابلة والأحناف إنما هو حافظ للمال عن الضياع وليس سبب. فيقول السائل: ايش معنى إذا انتظم؟ نقول: إذا كان في حسابات مضبطة، وارد كذا ومنصرف كذا، يعني ما هو على حسب ما يرى الإنسان أو تمليه له قريحته، فقالوا هو سبب. إذا انتظم يعني إذا أدى دوره المطلوب شرعا وعرف بذلك فهو يكون السبب، ويأخذ نصيبه ويصرف في مصارف. هذا معنى قولنا إذا انتظم. يقول السائل الكريم، يقول: مات أخي رحمه الله قبل أمه وترك أولاد، وبعد فترة ماتت الأم، فهل أولاده يرثون من الأم؟ نقول: لا، لا يرثون، لأن الإنسان لا يرث إلا إذا تحققنا حياته، وهذا قد مات فلا يرث من إنسان بعده. ميراث الأخ يعني أولاده لا يرثون من جدتهم إلا إذا كانت أوصت، قالت: ولدي فلان توفي، أعطوا أولاده كذا وكذا، يجوز الآن توصي لهم بالثلث فأقل. أما كميراث شرعي فلا يستحقون شيئا، لا يستحق من ميراث أمك إلا من كان على قيد الحياة حين وفاتها. يقول: شخص متبني ولد في حالة وفاة الرجل، هل الولد المتبنى يرث من المال؟ نقول: لا، ولا يصح التبني أبدا، ادعوهم لآبائهم. فالرجل له أجر ومثوبة حيث ربى هذا اليتيم وقام على شؤونه واهتم به، لكن كونه ينسبه إلى نفسه لا يصح، لا يصح أبدا، وكذلك لا يرث بحال من الأحوال. وإنما إذا أوصى فنعم، فإذا أوصى فيمكن له أن يعني يأخذ ما أوصى به بشرط إجازة الورثة وفيما زاد على الثلث، وأما الثلث فلا يحتاج إلى استئذان الورثة. هذا أحد الإخوان يعني ذكر سؤال جزاه الله خير، يقول: لماذا يا شيخ ما نمشي على الكتاب بالتدرج حتى نصل إلى آخر الكتاب، لأننا بحاجة إلى المناسخات وغيرها من الأبواب؟ أقول: صدقت فيما قلت، لكن لا يمكن أن نصل إلى المناسخات ونحن لم نلم بالفروض المقدرة في كتاب الله، يعني ما نعرف أهل النصف، ما نعرف أهل الربع، ما نعرف أهل الثلثين. فأنا كم مرة حتى لما كنا في الصحن قلت إن هذه قواعد، يعني معرفة أول الكتاب يعتبر قواعد، فإن عرفناها وعلى الماء وفهمناها فهما جيدا أمكن لنا أن نسير. لكن نقول مثلا مناسخات أو غرقة وهدمة أو حرقة أو خنثى مشكل أو غير ذلك من المسائل ونحن لم نلم بأهل الفروض وأهل التعصيب، فهذا يكون البنيان سرعان ما يسقط وسرعان ما ينهدم. فإذا ألممنا في الأبواب الأولى أمكن أن نبني عليها. يقول السائل الكريم، يقول: الشيخ حفظك الله، أقول: وأنت حفظك الله وجميع الإخوة الحاضرين. يقول: توفي والدي وله مال، وأمه على قيد الحياة، وزوجته على قيد الحياة أيضا، أيخرج السدس أولا لأم الميت أو أم الثمن لزوجته أو كذا أو أبنائه؟ نقول: هذا عنده أم وعنده زوجة، مسألة من 24، الأم نعطيها الثمن، والأم نعطيها السدس والزوجة نعطيها الثمن والباقي للأولاد بنين وبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا كسؤال الأخ السابق يقول إني أحبك في الله، نقول جزاك الله خير أحبك الله. يقول لي ليتنا حصل الاستمرار إلى الخنثى المشكل، لأن عندنا خنثى مشكل وعندنا خير غير مشكل، إلى الخنثى المشكل والغرقة والهدمة، يعني ناس يسبحون في بركة وبعدين وجدناهم 2 أو 3 ميتين، ما العمل؟ أو قلت في لما تعرضنا لها لما كنا في الصحن قلت إنه منزلوا مع الطريق، مع طريق الجبل من الطائف وتدحرجت السيارة ومات الأب والابن، أيهما الذي من الآخر؟ قلنا ننظر إلى مثلا من قام بالتخطيط للحادث ومن قام بالوصول إليه أولا، قالوا هذا مات الساعة 4 وهذا مات الساعة 4:30 أو 4 و5 دقائق، اللي مات أخيرا هو الذي يرث واللي مات أول هو الذي يورث، وإذا ما وجدنا وسيلة أبدا لا يرث كل منهما الآخر، يعني ويكون ذلك من تلاذ ماله، ولها مسائل وهي سهلة وميسورة. كذلك الخنثى له آلة ذكر وله آلة أنثى، ما ندري نقول له يا محمد ولا نقول يا زينب، ما ندري نقول يا سعد ولا نقول يا سعيدة، ما ندري، له آلة ذكر وآلة أنثى. أحيانا نقول مشكل يعني بلغ من العمر ما بلغ ولم يتبين، وأحيانا نقول غير مشكل، إذا بال من ذكره فهو ذكر، وإذا نبتت اللحية فهو ذكر، وإذا حصل الحيض فهو أنثى، وغيره من المسائل. لكن أول قبل هذا نعرف الأصول التي نبني عليها ليكون البناء قويا لا أثر فيه للسقوط إن شاء الله. يقول السائل أنا أول مرة أحضر هذا الدرس، ما المطلوب مني لأضبط هذا العلم؟ نقول هذا العلم سهل ويسير وعبارته واضحة وأسلوبه بين، لا إشكال فيه ولا غموض، وإنما يحتاج إلى متابعة. يحتاج أيها الأخ المبارك يكون معك كتاب وترتبط إما مع إمام المسجد أو تحضر عندنا كل يوم 2، فدرسنا فرائض كل يوم 2 وهكذا، لكن مع إمام المسجد قد يكون أرفق بك. يقول إذا الإنسان لقى 10 ريالات وش يسوي فيها؟ نقول خلها مكانها أريح لك، تركها في مكانها أولى، وإذا كان وإذا في مكتب وصلتها لهم واخذت منهم إيصال قد يأتي صاحبه ويسأل عنها، لكن الأولى تركها في مكانها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.